الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن رسالة الجيش الإيراني إلى أصدقائه هي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال والفلسطينيون يتصدون لهم. القوات التركية تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. تفاصيل النشرة. أشار الرئيس الإيراني خلال المراسم الخاصة بمناسبة يوم الجيش إلى تضحيات القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن مواكبة الجيش للشعب ودفاعه عن مبادئ وقيم الثورة الإسلامية هي من أبرز خصائص الجيش الإيراني. وأكد إبراهيم رئيسي أن رسالة جهوزية الجيش الإيراني للأصدقاء هي رسالة أمل بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وللأعداء أن قواتنا المسلحة ترصد كل تحركاتهم ومستعدة للرد على أي تحرك لهم. واعتبر التعاون بين قوات الجيش وحرس الثورة الإسلامية بأنه مضرب للأمثال، مضيفا أن الجيش الإيراني استغل ظروف الحظر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحقق تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية. حول رسالة الجيش الإيراني التي تحدث عنها رئيس الجمهورية وقال إنها رسالة الصداقة والسلام للدول الجوار، نستمع إلى ما قاله عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي.
يوم مهم بالنسبة لشعبنا الإيراني، وبعد سنوات نحن ما زلنا اليوم 29 من الشهر الأول من السنة الإيرانية يوم الجيش الوطني، واليوم بعد كل التعليمات التي كانت بسبب الجائحة تمكننا من إيجاد هذه التمهيدات وإقامة هذا اليوم. وأيضا الشعب اليوم يقيم جهود الجيش الإيراني في الدفاع عن كافة التراب الإيراني، واليوم يتعرف على قدرات الجيش الإيراني الوطنية للدفاع عن إيران الإسلامية. وكل يوم في هذا مثل هذا اليوم إيران إضافة إلى إظهار جهوزيتها واستعدادها يستعرض الجيش إنجازاته الجديدة ويكشف ستار عنها، وتعلمون أن جيشنا وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأيضا صناعة الأجهزة المتطورة الحديثة، وخطى خطوات كبيرة، وأعلن الجيش الإيراني الشعب الإيراني عن استعداداته، ولأنه لديه إمكانات جديدة في الدفاع. فاليوم الجيش الوطني تقوم إيران بتجسيد هذه المسيرات. وكلمة رئيس أيضا، وتشاهدون في باقي المحافظات أيضا، ورسالة يوم الجيش لدول الجوار لجوار جيراننا هي رسالة سلام وصداقة. وأولئك الذين يبثون الأفكار الخاطئة ضد إيران عندما يشاهدوا مثل هذه المراسم سيتعرفوا أن ما هي قدرات وإمكانيات الجيش الإيراني، وبالتأكيد أنهم سيعيدوا النظر في تفكيراتهم وأقوالهم كي لا يكرروا كلمات غير منضبطة ضد إيران.
اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت إخراج المصلين والمعتكفين من المسجد لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوة منظمات الهيكل المزعوم. كما انتشر قناصة شرطة الاحتلال فوق أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له. وكان نحو 20 فلسطينيا أصيبوا بجروح أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى. كما أصيب عشرة الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال قمعي قوات الاحتلال مسيرات مناصرة للأسرى في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. أعلن وزير الدفاع التركي أن طائرات حربية وهليكوبترات ومسيرات تركية قصفت معسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق. ونقلت وكالة الأناضول عن خلوصي أكار قوله إن قوات خاصة تسللت إلى شمال العراق وشاركت في العملية التي استهدفت مناطق ميتينا وزاب وأفشين باسيان. وأضاف أكار أن العملية مستمرة وفق الخطط المرسومة لها لمنع من أسماهم بالإرهابيين من تهديد الحدود التركية. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا من المدرعات العسكرية والشاحنات من قواعدها بمنطقة الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة. وقالت مصادر محلية إن رتلا يضم أكثر من 100 آلية من بينها 60 ناقلة تحمل مدرعات عسكرية وشاحنات وبرادات خرجت من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري واتجهت إلى معبر الوليد على الحدود العراقية. وكان عشرة الآليات العسكرية والصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق قد خرجت من قواعدها في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية خلال الأسابيع الأخيرة. أكد الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي يواصل احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد تفتيشها. وأشار عصام المتوكل في تصريح إلى أن هدف تحالف العدوان من احتجاز سفن الديزل المرتبطة بالقطاعات الخدمية كالصحة والمياه والكهرباء ونقل السلع الغذائية أن تظل لا تكلفة هذه الخدمات مرتفعة على المواطن وخاصة في شهر رمضان. وأكد أن الأمم المتحدة لم تضع حدا لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها. أفادت الشرطة السويدية بإصابة 3 أشخاص بالرصاص خلال صدامات عنيفة في العاصمة استوكهولم بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على حرق جماعة يمينية متطرفة للمصحف الشريف. وقالت الشرطة في بيان إنها أطلقت عدة رصاصات تحذيرية ويبدو أن 3 أشخاص أصيبوا بشظايا مرتدة وإنهم يعالجون حاليا في المستشفى. وكانت حركة إسترام كارس اليمينية التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان قامت السبت بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو. ويعتزم بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر أيلول المقبل لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن رسالة الجيش الإيراني إلى أصدقائه هي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. عشرة المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال والفلسطينيون يتصدون لهم. القوات التركية تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا مستمعاتنا، بذكرى النصف من شهر رمضان المبارك، ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، نبدأ مع حضراتكم لقاءنا عراق الرافدين تحت عنوان فتنة الصرخي أحرقت مؤامرته وهدمت أوكاره. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء عند دعوة الاتجاهات المنحرفة لتدمير وهدم مراقد أهل البيت عليهم السلام، هل هذا ممكن من الناحية الواقعية؟ أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أحرقت فتنة الصرخي ودعوة أتباعه لتهديم مراقد أهل البيت عليهم السلام مؤامرة كبيرة كان يراد لها إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية في العراق، وجاء رد الفعل العراقي شعبيا ورسميا بشكل سريع، حيث حصر الجهة الضالة في زاوية حرجة بعد أن دعت لتهديم المراقد المطهرة التي تحظى باحترام المسلمين جميعا باستثناء الرمز الوهابية التكفيرية أو الزمر الوهابية التكفيرية. ولم تكن التظاهرات العفوية التي خرجت ضد أوكار الصرخي وردود الأفعال التي جاءت سريعة بحساب مثيري الفتن، فبدلا من تنفيذ أهدافهم الخبيثة في تهديم العتبات المقدسة تهدمت مقراتهم وأحرقت أوكارهم وأصبحوا مصداقا لإنقلاب السحر على الساحر. وبغض النظر عن تهافت هكذا دعوات وخطرها وتجاوز أتباع آل محمد عليهم السلام، حيث لحد الآن وعند دراسة المشهد تحتاج لوقفة مهمة لمعرفة تفاصيل المؤامرة التي أريد لها أن تمزق المكون الاجتماعي الشيعي على خلفية مذهبية. هناك من يعتقد أن مؤامرة الصرخي تأتي امتدادا لمجموعة من المخططات التي تريد تدمير شيعة العراق بكل الوسائل بسبب الدور الكبير الذي تبنوه في مقاومة مشاريع الهيمنة الأمريكية والإرهاب التكفيري والتطبيع الخانع، وبسبب مقاومة الشيعة وانتصارهم على مشروع داعش التكفيري، ووجهوا بحرب ثقافية وفكرية لترويج الانحراف السلوكي وكذلك إشاعته. وبما يخص بإشاعة المخدرات والخلاعة والتحلل لمواجهة القوة العقائدية التي تجمعهم وتربطهم بأئمتهم وقادتهم الذين يستلهمون منهم العزة والكرامة والمقاومة، إن مظاهر الزيارات المليونية وارتباط الشباب بروح الجهاد والتضحية الحسينية وإعجابهم بالشخصيات القيادية المجاهدة كالسيد حسن نصر الله والشهيد قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس، الصور التي تزعج الصهاينة وداعميهم الأمريكيين وذيولهم في المنطقة كالوهابيين وآل سعود والفلان وعلان. لكل ذلك مخطئ من يفهم الانحرافات التي بدت من أفواه الصرخيين واعتداءهم الصارخ على عقائد المسلمين في العراق وكذلك المنطقة، أخطاء الناس مغرر بهم أو هفوات لجهلة لم يتعلموا من تجارب الحياة، بل هي خطوات منظمة ومدروسة لمواجهة هذا المارد العظيم الذي نهض وخرج من قمقمه وأصبح معرقلا كبيرا لمشاريع التطبيع المهيمنة ومشاريع الهيمنة الأمريكية الظالمة في بلداننا. صحيح أن ردة فعل الجماهير العراقية وأجهزة الدولة الرسمية فاجأت الأعداء بسرعة الاستجابة وأفشلت الهجمة المعادية، إلا أن التسحب التحسب لخطة باء وجيم يجب أن لا يغيب عن الأذهان.
طويت صفحة من المؤامرة إذن بالفشل الذريع، حيث دوهمت أوكار الفتنة، ولكن الحذر مطلوب لأن العدو لن يستسلم بسهولة ولن يترك فرصة لمؤامرة أخرى وكذلك لمخطط خبيث آخر. نعم، نحييكم من جديد مستمعين الأحبة. فتنة الصرخي أحرقت مؤامرته وهدمت أوكاره محور حديثنا في هذا البرنامج. نشكر المستمعين الأكارم الذين تواصلوا معنا بإسهاماتهم في هذا البرنامج. وإلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه هي الرسالة الصوتية نستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. نعم، هكذا يجب أن يكون القضاء على كل فتنة في العراق، لكن لو كان الشعب العراقي يدا بيد وكل الشعوب العربية والإسلامية لما احتلت القدس وبغداد وكابول. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك يا صبحي، وبارك الله بك يا أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران. السلام عليكم، يقول الأخ أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة، ورحمة الله وبركاته لكادر الإذاعة والمستمعين الأكارم. نبارك لكم مولد السبط الإمام أبي محمد الحسن المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هتافات الشارع العراقي ضد هذا العميل المفسد في الأرض، وقد بعث إلينا مقطعا فيلما إن شاء الله نحمله ونتابعه في لقائنا إن شاء الله. أبو محمد مهدي يقول رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، ألف شكر وتحية لإذاعة طهران العربية ولمحاورها. إلى الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة رسالة صوتية استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. طبعا ليست فقط العراق التي تحدث فيها هذه الأزمات، بل أن كل دولة للأسف الشديد عندما تحدث فيها هذه الأزمات وهذه الاختراقات وهذه الانهيارات، وذلك لأنه ليس لديهم أو لدينا تجربة الثورة الإسلامية المباركة التي حصلت عام 79. لو كان عندنا نموذج مماثل للثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولو كان عندنا نموذج مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ولو كان عندنا قيادات كبرى تشابه الكادر الذي أسسه السيد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، لما حصلت عندنا أو عند تلك الدول هذه الخروقات. لكان هناك مراقبة، ولكان هناك قوة، ولكان هناك ترتيب ومراقبة لكل هذه الأوكار التجسسية، الأوكار الغريبة التي حصلت عندنا. لو كان هناك حقيقة المتابعة حثيثة لهذا الموضوع لما حصل الذي حصل. للأسف الشديد أقولها وبكل صراحة، ليس هناك حل، ليس هناك حل لا للعراق ولا للدول الأخرى ولا للدول الكبرى أو الصغرى إلا باستنساخ تجربة الثورة الإسلامية المباركة التي حصلت في إيران، تستنسخ في العراق، تستنسخ في الجزيرة العربية، تستنسخ في الدول الأخرى، طبعا من أجل أن ينضبط فيها الأمر ويستتب فيها الأمن، وأن لا يكون هناك للعملاء أي منفذ إلى هذه البلاد. نشدد ونقول أن الوزارات الأمنية كالداخلية والدفاع والأمن الوطني كلها يجب أن تخضع إلى أناس عقائديين، يجب أن تخضع إلى جيش عقائدي يعرف من هو العميل ومن هو الغير عميل. وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم.
حياك الله دكتور ياسر من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا على الإسهام هذا والرسالة الصوتية. وأما في هذه اللحظات أنتقل لبغداد ليستضيف مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله القيام والصيام وكل عام وأنتم بخير.
عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا كادر البرنامج الطيب ومستمعين إذاعتنا الطيبة، تقبل الله أعمالكم ورمضان كريم عليكم وعلى من تحبون. مرحبا.
حدثنا يا محمد سعيد، ماذا حصل في العراق خلال هذا الأسبوع وفيما يخص بفتنة الصرخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك أيضا لكم ولادة الإمام المجتبى عليه السلام.
حسنت.
الحقيقة هنا هنالك ظاهرة سياسية واجتماعية في العراق هي الانقسام المتعدد المتنوع في مواجهة الأحداث، ويمكن أن يشكل هذا الانقسام في الكثير من الأحيان سبباً لأسباب الضعف في رد الفعل على ما يجري. في قضية الصرخي يبدو أن هنالك اتفاق عام، اتفاق أكثرية، صور مجموعات الصرخي أكثر من 16 مجموعة توجد لدى الأمن الوطني العراقي ولدى أجهزة الأمن العراقية لدى المخابرات الوطنية ملفات كاملة عنها، ومن المحتمل أيضاً أن تتعرض لمجموعة من الملاحقات بعد أن بالحقيقة تجرعوا كثيراً حينما طالبوا بهدف مباراه الاهلي الجديد عليه السلام. الجو العام الان اوزي هي طلبت من الناس عدم الهجوم بشكل مباشر وبشكل شخصي على مقرات ومطالبتهم بالابلاغ المعلومات التي يملكونها الى ارقام تليفونات محدده لتقنين الرد ولجعله غير رسمي وقانوني، وهذا اكثر من عقليه من الردود الفعليه الشعبيه التي ربما تخرج من
السجون.
بعض الشخصيات السياسيه بعض القوى السياسيه ادت الى الدعوات والبيان.
طيب أنا أكتفي بهذا القدر الزميل محمد سعيد من بغداد، اسمح لي أكتفي. الرد الجماهيري كان قويا وبارزا على هذه المؤامرة إلى جانب حقيقة وقفة الشخصيات السياسية وكذلك الدينية المختلفة إزاء هذا الموضوع واستنكارهم وشجبهم لهذه الفتنة التي أرادوا بها حقيقة تدمير مراقد وهدم مراقد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والرد الجماهيري إلى جانب الأجهزة الأمنية على الصرخيين كان بشكل قاطع وشهدنا ذلك. بارك الله بك زميل محمد سعيد وشكرا جزيلا على حضورك معنا.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين. فتنة الصرخي أحرقت مؤامرته وهدمت أوكاره، محور حديثنا في هذا اللقاء. إلى البحرين أم علي من تكتب لنا: السلام عليكم. فتنة الصرخي هي جزء من عملية محاربة الشيعة ومحور المقاومة، وهي حركة استباقية فاشلة ومدعومة من الحراك الأمريكي الصهيوني، فما هم إلا أدوات بيد أمريكا لتكسب أهداف وتضعف أهداف أخرى في وقت انشغالها بأوكرانيا والحرب عليها. فحركة دعم المتطبعين مع إسرائيل وحركات التحريض على روسيا والتحشيد هي أحوال من تلك الخطط. أم علي مشكورة جزيل الشكر وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، بارك الله بك على تواصلك معنا. أبو حيدر الهمداني من الكويت يكتب لنا: أفطارا شهيا وصياما مقبولا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم أمين. شكرا جزيلا وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال عزيزي الفاضل أبو حيدر الهمداني من الكويت. إذن مستمعينا الأكارم سنتوقف مع حضراتكم لحقيقة تفسير هذه الاتجاهات المنحرفة والتي ما أعلنت عنها حول تدمير مراقد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والرد الجماهيري العراقي، إلى جانب حقيقة صفحات أخرى لربما تكون قادمة لمشروع الهيمنة والغطرسة الصهيوني في العراق، أم أن رد الفعل أوضح لهم بأن المحاولات ستفشل مهما تكررت ومهما جاءت إلى العراق. أنتقل إلى بغداد في هذه اللحظات لرئيس مركز شفق للتحليل السياسي الدكتور جمعة العطواني. دكتور جمعة السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله مستمعي بعدكم الأفاضل، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى
شعوب محور المقاومة والعالم الإسلامي أجمع.
حياكم الله سيد الفاضل، أنا أشكر لكم انضمامكم إلينا في هذا الوقت حقيقة. ونبدأ فيما يخص بفتنة الصرخي، كيف تفسرون دكتور هذه الدعوات التي جاءت من الاتجاهات المنحرفة لتدمير وهدم مراقد أهل البيت عليهم السلام؟ هل هذا ممكن من الناحية الواقعية أساسا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء هذه الحركة الصرخية هي كسائر الحركات المنحرفة التي قرأنا عنها قبل قرون من الزمان، وبعضها ربما كانت عاصرة لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، لكن على أقل تقدير في عصرنا الراهن وفي القرن الماضي هذه الحركة هي جزء من مشروع الانحراف الذي قامت وأسسته المخابرات البريطانية بعد احتلالها لدول المنطقة. وكما هو معروف في مذكرات الجاسوس البريطاني دي هنفر كيف استطاع أن يجند محمد بن عبد الوهاب لصالح المخابرات البريطانية في القرن الماضي، واستطاع أن يؤسس في المدرسة الوهابية التكفيرية في العراق تحديدا في تسعينات القرن الماضي، وبعد الحصار الذي فرض على الشعب العراقي إطلال حقبة نظام البعث المقبور، وجدنا أن الفكر الوهابي بدأ يتغلغل في أوساط الفقراء من شيعة أهل البيت في العراق، وأيضا من السذجي والبسطاء من عامة المجتمع من خلال الأموال السعودية التي وصلت إلى الداخل العراقي بعد الانتفاضة الشعبانية، وحالة من التواطؤ ما بين مخابرات نظام صدام حسين وما بين النظام السعودي من أجل إيجاد ضد نوعي في أتباع ومذهب مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، واشتغلوا خلال السنوات الماضية بعد سقوط النظام ومجيء الاحتلال الأمريكي. قرأنا تصريحات ومشروع قدمهم السفير الأمريكي الأسبق إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، قال هنالك ثلاث ركائز أساسية في العراق تحول دون أن تنجح أمريكا في تنفيذ مشروعها. واحدة من هذه الركائز هو المرجعية الدينية في النجف الأشرف، والنقطة الثانية هو الفكر الشيعي المتأصل داخل الأوساط الاجتماعية العراقية، والركيزة الثالثة هو الحشد الشعبي. وأكد السفير الأمريكي الأسبق أنه قال أمريكا مخطئة إذا بقي أبقت السيد الثاني على قيد الحياة حتى يموت موتا طبيعيا، لابد أن نستخدم كل الطرق الفنية لإنهاء وجوده. ولهذا واحدة من إنهاء وجود المرجعيات الدينية في العراق هو إيجاد مرجعيات وهمية مرتبطة بالمخابرات الأمريكية وكذلك بالمخابرات الخليجية، فأوجدوا من أمثال من هذا الصرخ. وكذلك استطاعوا أن يجندوا ربما بإدخال الأموال بعض السجد والبسطاء، ولهذا وجدنا ردة فعل كبيرة وتعبر عن طبيعة وعمق ارتباط أتباع أهل البيت بمذهبهم وبارتباطهم بأئمتهم وكذلك بمراكز.
هل تعتقد دكتور أن هنالك صفحات لربما تكون أخرى يعني قادمة لمشروع الهيمنة والغطرسة الصهيوني وهابي، أم أن رد الفعل أوضح لهم أن المحاولات ستفشل مهما تكررت؟
المرحلة الثانية كما هو معروف بعد أن يأس الاحتلال الأمريكي والمخابرات الخليجية من تقسيم الدولة العراقية وكذلك من ترويض الشعب العراقي من خلال داعش ومن خلال الإرهاب والمفخخات والانتصار الذي حققه الشعب العراقي في عام 2019، الآن بدأت الجبهة الأخرى في المواجهة ما بين الاستكبار العالمي وما بين الشعب العراقي، وهي الحرب الناعمة التي أسماها المرجع الأعلى الإمام الخامنئي دام ظله. وهذه الحرب الناعمة بالتأكيد ترتكز على البعد الإعلامي وترتكز على البعد الثقافي، ولهذا أعتقد أنهم محمود الصرخي كما قبله جماعة الزرقاء وغيره من الجماعات المنحرفة هو تمثل جزء من المواجهة ما بين الإسلام المحمدي الأصيل وما بين المجموع الأمريكي الذي يتمظهر في بعض مظاهره بلباس ديني أو حتى بخطابات دينية. ولكن بالتأكيد تغلب الدين الإسلامي الحقيقي لدى عقول والشعب العراقي على وجه التحديد سوف يحول دون أن ينجح العدو لقضية الحرب الناعمة أو محاولة استمالة الشباب العراقي لصالح جماعات منحرفة من أمثال الصرخي أو غيره.
نعم، وأيضا سؤالي، يعني هنالك من يقول أن الصرخيين جزء من حركات انحرافية كثيرة تمارس أدوار مختلفة في ترويج الانحرافات الدينية والمذهبية في العراق، ماذا ترى في هذا الجانب دكتور؟
نعم بالتأكيد هي جزء على اعتبار أنها تنطلق من مشروع واحد.
نعم.
هو المشروع الأمريكي المدعوم بأموال خليجية وبفكر وهابي. ولدينا خلال السنوات الماضية من أمثال إسماعيل قاطع ومن أمثال المهدوية والمنتظرية وغيرها من الحركات المنحرفة، لكنها تبقى متقوقعة ضمن مساحات اجتماعية بسيطة وساذجة، وبالتأكيد وعيش العراقيين سوف يحول دون أن تستطيع هذه الجماعات المنحرفة أن تتغلغل في الأوساط الاجتماعية. الآن نتحدث مثلا عن هذا الصرخي الذي تبرأت منه عشيرته، وهو لا ينتمي إلى نسد السادة لا من قريب ولا من بعيد، هو من عشيرة بني لام، وعشيرة بني لام من عشائر العوام العراقية وليس من عشائر السادة، وهو الآن موجود في الإمارات ولديه أتباع هنا وهناك في بعض المحافظات الشيعية، وهو لا يستطيع أن يصل إلى العراق لأنه سوف يتعرض إلى ربما استهداف من قبل أبناء الشعب العراقي. يعني هكذا شخصيات موجودة في خارج العراق وليس لديها عمق اجتماعي وتتبنى مدارس تكفيرية إلحادية، بالتأكيد هذه لا يمكن لها أن تنمو في داخل المجتمع العراقي المتكامل.
نعم. أيضا سؤالي لك دكتور جمعة، يعني طلبت وزارة الداخلية العراقية من المواطنين عدم التصرف لوحدهم في مواجهة الاتجاهات التكفيرية، ماذا يعني هذا الطلب؟ يعني هل هناك تحركات من قبل الداخلية من قبل الأجهزة الأمنية على هكذا جماعات تكفيرية وإرهابية؟
نعم بالتأكيد، يعني هذه الجماعات تمثل تهديد للسلم والأمن للمجتمع العراقي، وقامت وزارة الداخلية بعمليات إلقاء قبض وفق صدرت وفق القضاء من القضاء العراقي وفق القانون العراقي، وهي تلاحق هذه الجماعات، اعتقلت بعضهم وتلاحق البعض الآخر، ووضعت يدها على كل المساجد التي تابعة إلى هذا جماعة الصرخي. وكما هو معلوم التظاهرات العفوية التي خرجت من أغلب المحافظات العراقية بالتأكيد هي بعفوية أقاموا بعمليات حرق لهذه المساجد ولهذه الأوكار بمعنى أصح التي هي تابعة إلى جماعة الصرخي. فبالتأكيد وزارة الداخلية طلبت من أبناء الشعب العراقي أن يلتزموا الهدوء، وأن وزارة الداخلية هي كفيلة بمعاقبة هؤلاء ووضع يدها على المساجد اللي هي مساجد الضرار كما يصلح عليها.
نعم نعم نعم.
وضعت وزارة الداخلية يدها عليه والأمور تسير وفق السياقات القانونية.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور جمال عطواني رئيس مركز أفق للتحليل السياسي، كنت معنا من العراق، بارك الله بكم سيدي الفاضل، حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، فتنة الصرخي أحرقت مؤامرته وهدمت أوكاره. شكرا جزيلا لمتابعاتكم الطيبة معنا في هذا البرنامج، حيث ما شاء الله على مساهماتكم. أبو محمد من مدينة قم المقدسة يكتب لنا: هذه الفتنة كسائر الفتن التي تكون في أرض العراق مع شديد الأسف نشاهدها أنها تندلع وأنها تأخذ عمقها، لربما لدى بعض الأوساط التي تنحرف بسهولة إزاء هذه الكلمات وهذه الخطابات الفتنوية والتكفيرية، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وأطاح بعملائهم، وأؤكد لكم أن كل عميل سيسقط في وقته عاجلا أم آجلا، فالمقاصد والأهداف تبدو واضحة للجميع، وحياكم الله، شكرا جزيلا لكم. بارك الله بكم أبو محمد من مدينة قم المقدسة لإسهامتك معنا في هذا اللقاء. إلى العراق، أم يوسف من العراق تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخارجي الداعشي لم يجد إلا مراقد أهل البيت عليهم السلام، فلماذا لا يتشطر وتوحي له شياطينه بتهديم بيوت الإلحاد والفجور والعصيان؟ لكنه مسكين قرأ تاريخ ما سبقه من أهل الضلالة ولبس عليه الأمر وأراد دس السم بالعسل والهمج الرعاع، عانوا لذلك أي باب انطلق وأي مرقد انقصد، فوالله لا يهدم إلا نفسه، وعاد السحر على الساحر، وهذه نهاية خصم الله ونبيه وآل بيته الطيبين الطاهرين، فاشل وإلى الجحيم. شكرا جزيلا أم يوسف لك لتواصلك مع إذاعة طهران العربية، بارك الله بك أختي الكريمة، ومشكورة على هذا التواصل الجميل والرائع. وأشكر الأخ محمد علي من العراق من عتبة الحسينية المقدسة الذي يكتب لنا بعض المساهمات وبعض المشاركات. أخي شكرا جزيلا لك، ويقول بأننا سنشارك من العتبة الحسينية المقدسة في معرض القرآن الكريم في العاصمة الإيرانية طهران في دورته في نسخته 29 في مصلى الإمام الخميني. شكرا أخي، بارك الله بك، ورمضان كريم علينا وعليك وعلى أمة الإسلام جميعا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 57 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. مستمعينا الكرام، أورد سماحة القائد دام ظله في هذا الكتاب سردا تاريخيا موثقا ومستنبطا من عيون المصادر الإسلامية، يوضح فيه المراحل الأربع لمسيرة الإمامة، إذ كانت المرحلة الأولى هي مرحلة السكوت أو التعاون مع الحكام والسلطات من أجل الحفاظ على الدين الفتي، والمرحلة الثانية هي مرحلة تسلم الحكم ووصول الإمام إلى السلطة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة التي استوعبت السنوات العشرين بين صلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، والتي أسماها مرحلة السعي البناء القصير المدى لإيجاد الحكومة والنظام الإسلامي. تعالوا نقرأ معا المرحلة الرابعة من مسيرة الإمامة في صفحات جديدة أخرى نطالعها وإياكم من كتاب إنسان بعمر 250 عاما للإمام الخامنئي دام ظله الوارف.
المرحلة الرابعة، وهي مرحلة متابعة ذلك النهج في برنامج بعيد المدى. ففي زمن قارب القرنين وشهد انتصارات وهزائم في مراحل مختلفة، وتلازم مع الانتصار القاطع في مجال العمل الإيديولوجي، وامتزج بمئات التكتيكات المناسبة مع الزمان والمزينة بآلاف مظاهر الإخلاص والتضحية وعظمة الإنسان الذي يريده الإسلام. إن أهم شيء في حياة الأئمة عليهم السلام مما لم يتم الالتفات إليه بصورة لائقة هو عنصر الجهاد السياسي الحاد في بداية النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، حينما امتزجت الخلافة الإسلامية وبصورة علنية بزخارف السلطنة والملكية، وتبدلت الإمامة الإسلامية إلى حكومة ملكية جائرة. هناك شدد أئمة أهل البيت عليهم السلام نضالهم السياسي بما يتناسب مع الأوضاع والظروف، وكان الهدف الأكبر لهذا النضال هو تشكيل النظام الإسلامي وتأسيس الحكومة على أساس الإمامة. لا شك بأن تبيين وتفسير الدين بحسب الرؤية الخاصة لأهل بيت الوحي، وإزالة التحريفات والتفسيرات المغلوطة للمعارف الإسلامية والأحكام الدينية، كانت أيضا هدفا مهما لجهاد أهل البيت عليهم السلام. إلا أنه بناء للقرائن الحتمية لم يكن جهاد أهل البيت منحصرا بهذه الأهداف، ولم يكن أكبر أهدافهم إلا تشكيل الحكومة العلوية وتأسيس النظام الإسلامي العادل. وإن أشد الصعاب في حياة الأئمة وأنصارهم المليئة بالمرارة والإيثار كانت بسبب وجود هذا الهدف، وقد كانوا منذ عهد الإمام السجاد عليه السلام وبعد واقعة عاشوراء ينهضون لتأمين الأرضية المناسبة بعيدة المدى لتحقق هذا الهدف. وفي جميع مراحل 140 سنة ما بين واقعة عاشوراء وقضية ولاية العهد للإمام الثامن، كان التيار المرتبط بأئمة أهل البيت أي الشيعة يعتبر العدو الأكبر والأخطر للأجهزة الحاكمة. وفي تلك المدة تأمنت الظروف والأرضية المناسبة مرات عدة، واقترب نضال التشيع الذي ينبغي تسميته بالنهضة العلوية من الانتصارات الكبرى، ولكن في كل مرة كانت تبرز الموانع على طريق النصر النهائي. وفي الأغلب فإن أكبر الضربات كانت توجه إلى المحور والمركز الأساسي لهذه النهضة، وهو شخص الإمام في كل زمان من خلال سجنه أو قتله. وعندما كان الدور يصل إلى الإمام اللاحق كان القمع والضغط والتشديد يصل إلى حد يتطلب زمانا أطول من أجل تهيئة وإعداد الأرضية المناسبة. وقد تمكن الأئمة من تثبيت التشيع وسط هذا الإعصار الشديد لهذه الأحداث بكل شجاعة وحكمة، كتيار صغير لكنه عميق وقوي وثابت وسط تلك المعابر الشديدة والخطرة. ولم يتمكن الحكام الأمويون والعباسيون من القضاء على تيار الإمامة بقتلهم الإمام، وقد بقي هذا الخنجر الحاد دوما في خاصرة أجهزة الحكم ويقض مضاجعهم بشكل دائم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، راجين أن تقضوا وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، فرض الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين لا لأنه مطلوب ومحبوب لذاته، ولا ليتسع ملكهم ويمتد سلطانهم ويعيشوا على حساب غيرهم من الشعوب، وإنما فرضه عليهم لنصرة الحق والدفاع عنه، فإن الحق من حيث هو ليس إلا مجرد فكرة ونظرية، أما تطبيقها والالتزام بها فيحتاج إلى العمل الجاد، وهو أولا الدعوة بالحكمة والطرق المألوفة، فإن لم تجدي وجب تنفيذ الحق بالقوة، وأية نظرية لا تعتمد على القوة التنفيذية فوجودها وعدمها سواء. ومن أجل هذا فرض الله على المسلمين في الآية التي قرأناها عليكم قبل قليل وغيرها، فرض جهاد كل معتد على الحق حيث لا يجدي معه الأمر بالمعروف والموعظة الحسنة. ولولا السلطة التنفيذية لكانت السلطة التشريعية مجرد كلام ملفوظ أو مكتوب. وأما في تفسير قوله تعالى
وهو كره لكم،
قال المفسرون إن أصحاب رسولي كرهوا القتال لأن الإنسان بطبعه يشق عليه أن يعرض نفسه للهلاك، ولكنهم في الوقت نفسه يستجيبون لأمر الله تعالى طلبا لمرضاته، تماما كالمريض يشرب الدواء بغية الشفاء، وأن الله سبحانه قد نبههم بقوله عز من قائل:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
ننبههم إلى أن ثمرة القتال والجهاد تعود إليهم لا إليه، ولكن إذا نظرنا إلى سيرة الأصحاب الخلص وبطولاتهم في الجهاد والفداء من أجل الدين وكيف استهانوا بالحياة طلبا للاستشهاد، إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة وأدخلناها في حسابنا عند تفسير هذه الآية، نجد أن ما قاله بعض المفسرين من كراهية الأصحاب للقتال غير وجيه، وأنه لابد من تفسير الآية بمعنى آخر يساعد عليه الاعتبار ويتحمله اللفظ، ويتلخص هذا المعنى في أن الأصحاب كانوا يرون أنفسهم دون المشركين عدة وعددا، فخافوا إذا قاوموهم بالقوة أن يهلكوا عن آخرهم ولا يبقى للإسلام من ناصر. وتذهب الدعوة الإسلامية سدى، فكراهيتهم للقتال جاءت من الخوف على الإسلام لا على أنفسهم، فبين الله لهم أن القتال الذي دعيتم إليه وكرهتموه هو خير لكم وللإسلام، وأن القعود عنه يؤدي إلى ذهابكم وذهاب الإسلام، وأنتم تجهلون هذه الحقيقة ولكن الله بها عليم، لأنه لا تخفى عليه خافية. وفي ختام هذه الحلقة من البرنامج نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى